اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة، الحلقة 21 من برنامج فقه العبادات، وكان حديثنا في الحلقة الماضية حول الأذان. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن شروط الأذان والمؤذن وصفة الأذان وسننه. نبدأ على بركة الله بشروط الأذان، فتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيشترط لصحة الأذان عدة شروط. أول هذه الشروط دخول وقت الصلاة، أن يدخل وقت صلاة الصلاة المنادى لها، فإذا أذن لصلاة الظهر فلا بد أن يدخل وقت صلاة الظهر لأجل أن يؤذن لها، وإذا أريد الأذان لصلاة المغرب مثلا فلا بد أن يدخل وقت صلاة المغرب حتى يؤذن لصلاة المغرب، وإذا أريد الأذان لصلاة الفجر مثلا فلا بد أن يدخل وقت صلاة الفجر للأذان لها. وهذا يعني لا بد، فلا يصح الأذان، قالوا فلا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا في الأذان لصلاة الصبح والأذان الأول لصلاة الجمعة، لأن الأذان في الحقيقة شرع للإعلام بدخول الوقت. المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا أذن قبل دخول الصلاة لم تتحقق الغاية التي من أجلها شرع الأذان. وعلى ذلك فمن أذن قبل دخول الوقت فإنه يلزمه إعادة الأذان بعد دخول الوقت. لو أذن مؤذن لصلاة الظهر قبل دخول وقتها، ووقتها زوال الشمس عن كبد السماء بعد فيء الظل بعد فيء الزوال، فإن أذانه لا يصح. إذا أذن قبل ذلك أذانه لا يصح ولا يجزئ، فلا بد أن يعيد أذانه بعد دخول الوقت، إلا إذا صلى الناس في الوقت. لنفترض أن إنسانا أذن ضحا لصلاة الظهر، ليس للجمعة وإنما لصلاة الظهر، ثم لما دخل وقت صلاة الظهر صلى الناس وانتهوا من صلاة الظهر، فحينئذ نقول لا يشرع أن تؤذن حينئذ، لأن الحكمة من مشروعية الأذان ما هو؟
الإعلام،
هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. فإذا صلى الناس الحمد لله حصل المقصود الشرعي من الأذان، وهو دعوة الناس للصلاة، فحينئذ لا تعاد الصلاة ولا يعاد الأذان. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقوله فإذا حضرت الصلاة دليل على أن الأذان متى يؤذن ومتى يشرع ومتى يفعل، يفعل إذا حضرت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة. فقوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن، فليؤذن هنا أمر بالأذان واقترن بالفاء، والفاء للتعقيب، يعني أن الأذان يكون عاقب حضور وقت الصلاة في قوله فإذا حضرت الصلاة، فدل ذلك على أن دخول وقت الصلاة المفروضة شرط لصحة الأذان. وحكى غير واحد الإجماع على اشتراط دخول الوقت فيما عدا الفجر كابن جرير الطبري والنووي وابن رشد وغيرهم.
جميل. إذن الشرط الأول هو دخول وقت الصلاة، هل هناك يا شيخ استثناء لهذا الشرط؟
نعم، يستثنى من دخول وقت الصلاة لصحة الأذان حالتان. الحالة الأولى الأذان الأول لصلاة الصبح، صلاة الفجر. فيؤذن بالأذان الأول لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، وهذا مشروع. الأذان الأول لصلاة الصبح قبل دخول وقتها مشروع، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في رواية عند البخاري: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل خرج وقت الفجر. وقوله إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل دخول وقت صلاة الفجر، لأن وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق من جهة المشرق. والحالة الثانية الأذان الأول لصلاة الجمعة، وهذا مشروع أيضا. الأذان الأول لصلاة الجمعة وهو سنة، وهو قول جمهور أهل العلم، وعليه عمل الأمة الإسلامية من عهد الصحابة رضي الله عنهم وما بعدها من القرون المتواترة والمتوالية، لحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث. ولحديث السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك، رواه البخاري. وقوله فأذن فلما كان فأمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، المقصود بالأذان الثالث يعني باحتساب الإقامة أذان، بتسمية الإقامة أذان لأنها أذان أصغر. فعندنا الأذان الأول والأذان الثاني إذا دخل الخطيب، والإقامة وتسمى أذانا لقول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان الأول والإقامة، بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا من باب التغليب. وهنا أيضا في هذا الحديث سمى الإقامة أذانا، فسمى الأذان الأول للجمعة أذانا ثالثا. كيف يكون أذانا ثالثا؟ لأن الإقامة تسمى أذانا.
جميل.
فيكون الأذان الأول للجمعة مشروعا، وهذا يعني أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم مع حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنان بما سنه الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان موضعان يستثنيان من شرط دخول الوقت للأذان: الأذان الأول لصلاة الفجر والأذان الأول لصلاة الجمعة.
جميل. نواصل بالشروط، شروط صحة
الشرط العمل. الثاني النية.
نعم.
فالأذان لابد له أن ينوي نية، لأن الأذان عبادة من العبادات، والعبادات كلها تفتقر إلى النية. لعموم حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مذهب المالكية والحنابلة. الشرط الثالث الترتيب بين ألفاظ الأذان، لابد أن يرتب الأذان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصح أن يقدم لفظا على لفظ. فمثلا بداية الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فلو قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، خطأ، لا يصح الأذان. ولو قدم الحي على تين على الشهادتين لم يصح الأذان. ولو قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة لم يصح أذانه. فلا بد أن يأتي بالأذان مرتبا كما جاءت به السنة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشرط عند جماهير أهل العلم، لأن الأذان جاء موصوفا في السنة النبوية دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على أخرى. فالأحاديث التي جاءت في بيان ألفاظ الأذان كلها جاءت مرتبة. والأذان عبادة مشروعة على وجه مخصوص، فيجب التقيد به على الوجه الذي جاء به، وثالثا أيضا لمداومته صلى الله عليه وسلم على ألفاظ الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم، واستمر لمداومة مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم على ألفاظ الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من جاء من بعدهم من مؤذني الرسول عليه الصلاة والسلام، واستمرار عمل السلف الصالح وكذلك من جاء بعدهم من الخلف على ذلك. الشرط الرابع الموالاة في الأذان. إذا قلنا الموالاة، ما المقصود بالموالاة؟ الموالاة المتابعة بين ألفاظ الأذان بدون فصل بقول أو فعل، بأن لا يفصل بين ألفاظ الأذان بقول أو فعل مؤثر. إيش معنى أن يفصل بفاصل مؤثر بقول أو فعل؟ نقول إن الفصل المؤثر سواء كان قولا أو فعلا هو ما عده الناس عرفا أنه فصل مؤثر، وفصل طويل. الفصل المؤثر هو الفصل الطويل عرفا. كيف معنى هذا الكلام؟ يعني أن ما عده الناس في عرفهم أنه فصل طويل فإنه يكون مؤثرا ويقطع الموالاة، وحينئذ إذا وقع ذلك فإنه يلزم المؤذن أن يستأنف الأذان من جديد. فيبطل الأذان إذا كان هناك فصل طويل عرفا بفعل أو بقول. مثال ذلك مثلا لو أن المؤذن بدأ في أذانه فلما وصل إلى الشهادتين جلس يتغدى، أو جلس يشرب شاي ويأكل شيئا، فقطع الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق مثلا. عشر دقائق هذه مدة طويلة، أليس كذلك؟ عرف الناس أو ربع ساعة، يقول والله أنا سأذهب أتغدى وثم أكمل الأذان. نقول لا يصح، لا يصح هذا الأذان، فيبطل هذا الأذان، فلا بد أن يستأنف ولا يبني على ما مضى مما قاله وبدأ به وشرع به فيه من الأذان. أما إذا كان يسيرا فلا يبطل الأذان ويبني على ما مضى من أذانه ويصح الأذان. كان يقول مثلا يأتي شخص مثلا فيرد السلام، يقول شخص يسلم وهو يؤذن، فلما وصل أشهد أن لا إله إلا الله دخل بعد قال السلام عليكم، يقول يرد عليه يقول عليكم السلام مثلا بصوت منخفض ويكمل الأذان. هذا لا بأس، لأن هذا الفاصل إيش؟ يسير عرفا ولا يقطع الأذان. وسيأتينا بإذن الله الكلام أنه لو تكلم بكلام غير الأذان هل يبطل ولا لا يبطل، سيأتينا بإذن الله. فالشاهد أنه إذا كان الفاصل طويلا بطل الأذان، وإذا لم يكن الفاصل طويلا وكان يسيرا فإن الأذان لا يبطل. والضابط في هذا في اليسير والطويل ما مرد ذلك إلى العرف، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. بل اتفق، طبعا اتفق الفقهاء رحمه الله على كراهية الكلام اليسير إن كان بغير سبب أو ضرورة. يعني الواحد مثلا إذا كان يرد السلام قد يكون هناك حاجة، لا 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 حرج عليه في ذلك ولا كراه. أو ينبه شخص مثلا قد يسقط، يكون هناك شخص أعمى وربما سقط في سيصطدم بجدار أو ربما يتعثر في شيء أمامه في المسجد مثلا في حامل المصحف، فيخشى أن يسقط فيه أو يتعثر فيه فينبهه مثلا، ففعله بالتنبيه قولا أو فعلا نعم هذا لحاجة وربما يكون ضرورة، فلا يكون مكروها ولا جناح عليه في ذلك، بل ربما يؤجر على فعله حينئذ. أما إذا كان يسيرا، كان هذا الفاصل يسير فعلا أو قولا وتخلله كلام يسير ليس يعني له حاجة، فنقول إنه يكون مكروها. أما إذا كان الكلام ولو كان يسيرا لكنه فيه سب أو شتم أو قذف أو كان فيه والعياذ بالله غناء، نعم، فإن هذا لا شك أنه يبطل الأذان ولو كان يسيرا.
مثلا لو عطس المؤذن وحمد الله
نعم، لا حرج عليه اليسير. لكن لو كان الكلام يسيرا لكنه بكلام مثلا والعياذ بالله محرم بسب أو شتم أو قذف أو غناء فإنه يبطل الأذان بلا شك، وعليه أن يستأنف الأذان من جديد، وهذا المذهب عند الحنابلة. ومما يدل على أن الفصل اليسير لا يبطل الصلاة، ومما يدل على أن الفصل اليسير لا يبطل الأذان، أن سليمان ابن صرد وكانت له صحبة رضي الله عنه، كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه، رواه ابن أبي شيبة. وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام تكلم في أثناء الخطبة، لما دخل رجل فقال قم أركعت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وإذا كانت الكلام في الخطبة جائزا، خطبة الجمعة، فلأن يجوز الكلام في اليسير في الأذان من باب أولى، لأن الأذان يصح مع الحدث ويصح حتى مع كشف العورة ويصح وهو قاعد، وغير ذلك من الوجوه من وجوه التخفيف.
جميل.
الشرط الخامس كون الأذان باللغة العربية، لابد أن يكون الأذان باللغة العربية، فلا يصح أن يؤدى الأذان بلغة أخرى، ولو أدي الأذان بغير اللغة العربية لما صح ولما أجزأ وهو باطل، فلا بد أن يكون الأذان باللغة العربية، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، لأن الأذان إنما ورد بلغة العرب، فورد الأذان في السنة النبوية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره على عدد من الصحابة في رؤيا عبد الله بن زيد، وفي حديث أبي محذورة لما علمه الأذان صلوات ربي وسلامه عليه، وعلمهم باللغة العربية، فيقتصر على ما ورد به النص، وقياسا على أذكار الصلاة، فكما أنها لا تصح بغير العربية فكذلك الأذان والإقامة لا يصحان إلا باللغة العربية.
جميل.
الشرط السادس رفع الصوت بالأذان، فيشترط لصحة الأذان رفع الصوت به إن كان يؤذن لجماعة غير حاضرين، إن كان يؤذن لجماعة غير حاضرين معه في المكان الذي يؤذن فيه، فيشترط أن يرفع أذانه، أن يرفع صوته بالأذان.
نعم.
حتى يسمعوا، لأن الغاية من الأذان هو إسماع الناس غير الغائبين.
نعم.
وهذا مذهب الشافعي والحنابلة. أما إذا كان يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة حاضرين عنده في المسجد، نعم، أو في البر مثلا هم حاضرين عنده، فلا يشترط رفع الصوت بالأذان، لكن يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه ويسمع الحاضرين الذين معه، ولو بالغ فرفع صوته لا حرج عليه في ذلك، لكنه لا يشترط، لا يقال أنه شرط. فلو أراد أن يسمع صوته مثلا لما جاء في حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه أن أبي سعيد الخدري لما قال إني أراك تحب الغنم والبادية إلى آخر، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فأراد أن يسمع صوته ويوصل صوته بالأذان لأقصى ما يستطيع حصولا على هذا الأجر، لا حرج عليه في ذلك، حتى لو كان يؤذي نفسه أو لمن كان حاضرا عنده، لكنه لا يشترط، لا يكون شرطا لصحة الأذان أن يرفع صوته في هذه الحالة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الذي ذكرته قبل قليل، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك، قال فارفع صوتك، هذا دليل على مشروعية أو اشتراط رفع الصوت، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقالوا في التعليل، قالوا لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا لا يكون إلا برفع الصوت، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكان رفع الصوت شرطا في صحة الأذان. وطبعا الآن يغني عن ذلك ولله الحمد الآن مكبرات الصوت، انتشرت الآن مكبرات الصوت في المساجد، فهذه من الوسائل التي أنعم الله عز وجل بها على الناس في هذا العصر باستخدام مكبرات الصوت في مآذن المساجد فيؤذن فيها. وكان من قبل أن الناس يرقون على المسجد كما في حديث ابن عمر، ولم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، يرقى هذا يعني أو يصعد هذا يعني أنه يؤذن على علو، فيرقى على سطح المسجد مثلا ويؤذن، ثم اتخذ الناس بعد ذلك المآذن فأصبحوا يرقون على المآذن لأجل أن يصل صوت المؤذن إلى أبعد مسافة ممكنة. والآن ولله الحمد لا يقال إنه لابد أن يصعد إلى المآذنة كما كان في السابق أو يصعد فوق السطح المسجد، لا يشرع حينئذ إذا كان في المسجد مكبرات صوت فيؤذن في داخل المسجد والحمد لله. لكن لو وجد أنه هناك قرى لا يوجد فيها كهرباء أو مساجد انقطع عنها الكهرباء أو أماكن مثلا يعني تكون الكهرباء فيها ضعيفة وتنقطع أوقات الصلوات، حينئذ نقول نعم أذن خارج المسجد حتى يسمع الناس أذانك تحقيقا لهذا الشرط في رفع الصوت بالأذان. وأما لو أذن داخل المسجد وليس ولا يوجد فيها هناك
لم يسمع واحد
لم يسمع واحد ولم تتحقق الغاية والحكمة والمقصود الأعظم من مشروعية الأذان، وهو إسماع الناس الأذان وإعلامهم بدخول وقت الصلاة.
جميل.
سابعا من الشروط خلو الأذان من اللحن الذي يغير المعنى. ما معنى اللحن؟ يعني أن يغير في لفظ الأذان في الكلمات بإبدال كلمة أو إنقاص كلمة أو تغيير حركة كلمة بما يغير المعنى. ومثلوا لذلك في قول الله أكبر، لو قال الله أكبر فمد الباء فجعل ألفا بعد الباء أكبر، لأن أكبر معناها جمع قالوا جمع كبر، والكبر هو الطبل. فقوله الله أكبر يعني كأنه يقول طبول، جمع طبول، هذا يغير المعنى،
هذا من أخطاء الشائعة،
هذا خطأ فادح جدا، فحينئذ لا يصح هذا الأذان. فيجب أن يتحرى المؤذن أن يؤذن باللغة والعربية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ الواردة في السنة النبوية. ومثل ذلك لو حذف حرف الحاء من قوله حي على الفلاح، فقال حي على الفلاء يعني الفلاء، أو أبدلها بالهاء أو التاء المربوطة الفلاه، يعني الأرض الواسعة من الأرض الفلاه، هذا غير المعنى، وهي الفلاح بالحاء. وهكذا يعني مثل هذه التغييرات الحذف، أو حذف مثلا الهاء من لفظ الجلالة الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، فيحذف الهاء، هذا خطأ، وهو لحن يغير المعنى، فلا يصح الأذان معه حينئذ. وذكر أيضا في المغني، ذكر ابن قدامة رحمه الله حتى في الحركات، لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، هنا جعل رسول أن محمدا رسول الله، لم يأتي الخبر، الجملة هنا خبرية مبتدأ وخبر، دخلت عليها أن التوكيد، فأصبحت أن محمدا اسم أن، ورسول الله خبر أن، ورسول وخبر أن مرفوع، فإذا نصبه لم يأتي خبر أن، أين خبر أن؟ أصبحت الجملة ناقصة في اللغة العربية وفي المعنى، أشهد أن محمدا رسول الله وماذا؟ أين الخبر؟ لم يأتي خبر أن، لأنه جعل رسول صفة لمحمد لأنه أتبعه بالنصب، ولم يجعله مرفوعا فيكون خبرا لأن، فتكتمل الجملة حينئذ. ومثل هذا، فالشاهد أن هذا يغير المعنى. وقالوا إنه لا، إن هذا شرط يشترط لصحة الأذان، لأنه قياسا على اللحن في القراءة في الصلاة. أما إذا لم يكن اللحن لا يغير المعنى فهذا يكون مكروها ولا يبطل الأذان. الشرط الأخير من شروط صحة الأذان أن يكون من شخص واحد، فلا يصح أن يتوالى على الأذان شخصان أو ثلاثة، فيجي واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يجي واحد يكمل بعده يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجي الثالث حي على الصلاة حي على الفلاح، هي وش صارت يعني؟ ما يصلح.
صحيح،
هي ما هي فزع يعني، كل واحد يأخذ دور، هذا يأخذ دور والثاني يأخذ دور والثالث يأخذ دور، لا لا، لابد أن يكون مؤذنا واحدا، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله. ولذلك قالوا لا يصح أن يبني على أذان غيره، لأن الأذان عبادة بدنية فلا تصح من شخصين كالصلاة، ولأن وقوعه من أكثر من واحد يوقع في اللبس غالبا. هذه ثمانية شروط اشترطها الفقهاء رحمه الله لصحة الأذان.
جميل، ننتقل الآن إلى الشروط الواجب توفرها بالمؤذن.
نعم، نحن الشروط السابقة الثمانية هنا تتعلق بالحقيقة بالأذان، بذات الأذان، بعبادة الأذان. نأتي الآن إلى الشروط التي يجب توافرها في المؤذن الذي يؤدي الأذان ويقوم بالأذان. الشرط الأول الإسلام، لابد أن يكون مسلما وهذا بالإجماع، فلا يصح الأذان من كافر، لأن الأذان عبادة والكافر لا تصح منه عبادة لكفره، فالعبادات كلها تفتقر للنية والنية لا تصح من الكافر. وقد قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني عن الكفار. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الأذان من مجنون أو سكران، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، لأنهما المجنون والسكران لأنهما ليسا من أهل العبادة وكلامهما لغو ولا يعتد به، ولأنه لا نية لهما، كما أن الناس لا يعتبرون أذانهما، فلربما أدى ذلك إلى تفويت الصلاة أو فساد الصوم، فلو أذن أحدهما مثلا والناس لا يعتبرون أذانه وقد أذن على الوقت، لأن الناس لا يعتبرون أذانه، فيؤدي ذلك إلى تفويت الصلاة أو فساد الصوم.
صحيح.
وإن كان مؤذن على الوقت لكن لأن الناس لا يعتبرون أذانه لأنه فاقد لعقله، فعلى ذلك لو أذن أحدهما ممن فقد عقله فإن أذانه لا يصح ولا يجزئ ولا بد من إعادة الأذان. الشرط الثالث للمؤذن الذكورية، فلا يصح الأذان من المرأة، فلا بد أن يكون المؤذن رجلا ذكرا، لأن المرأة إذا رفعت صوتها فإن ذلك يوقع في الفتنة ولا يعتد بأذانها، لو أذنت حتى لو أذنت فإنه لا يصح ولا يعتد بأذانها. وقد جاء في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين قال كان المسلمون حين قادموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة، أمر بلالا ولم يأمر أحدا من إحدى النساء، بل أمر بلالا وهو رجل ذكر، ولأن الأذان من مناصب الرجل كالإمامة والقضاء، ولا يصح أذان المرأة للرجال قياسا على عدم صحة إمامتها، ولم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم من يؤذن من النساء، بل الأذان من خصائص الرجال، فكان شرطا عمليا. ولعلي أشير هنا إلى مراحل الأذان. الأذان أول ما مر معنا أنهم كانوا في بداية الأمر لا ينادى للصلاة بشيء، لهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو. قالوا كانوا يجتمعون للصلاة يتحينون، يعني يتحينون يشوفون وقت الصلاة يتحرونها، يعني يستخبرونها، وكل واحد يجتهد يتحرى يقول والله دخل وقت الصلاة ولا ما دخل، يتحين يتحرى ويتأكد شو دخل ما دخل، ويسأل، ربما سأل أهله وربما سأل صاحبه وربما سأل جاره دخل هاش رايك دخل وقت الصلاة ولا ما دخل، يتحينون.
جميل.
يعني ينتظرون ويشوفون ويختبرون ويبحثون عن وقت الصلاة، ليس فيها نداء. المرحلة الثانية ما قاله عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فاتخذوا نداء مطلقا مثل الصلاة جامعة ونحو من الألفاظ، نداء مطلقا غير محدد، ترى دخل وقت الصلاة، الصلاة حاضرة، الصلاة جامعة ونحو ذلك. ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة وهي مشروعية الأذان على الصفة التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد كما سيأتينا بإذن الله، وفي حديث أبي محذورة رضي الله عنه.
شيخنا ذكرت أنه الأذان من شروطه الذكورية، طيب لو اجتمع جماعة من النساء هل يصح أن تؤذن واحدة منهن بين النساء ولا يسمع الرجال؟
أذان النساء لجماعة النساء اختلف في ذلك الفقهاء. هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فذهب بعضهم إلى مشروعية الإقامة لهم للنساء دون الأذان، وذهب آخرون إلى كراهية الأذان والإقامة لهن، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، لأن الأذان يشرع له رفع الصوت وهذا غير مشروع في حق المرأة، ولا يشرع لها أيضا الإقامة، لأن من يشرع له الأذان لا يشرع له الإقامة كغير المصلي والمسبوق، فهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. لكن لو أقامت المرأة مع مجموعة النساء صح ذلك، لكن الأولى تركه، أما الأذان فلا يشرع لهن الأذان مطلقا.
جميل. طيب مشاهدينا الكرام فاصل يسير ونعود لمواصلة محاورنا، فكونوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وحديثنا في هذه الحلقة عن الأذان. وصلنا شيخنا إلى ما يستحب في المؤذن، بعض الأمور التي تستحب ولا تجب على المؤذن.
نعم، احنا انتهينا من شروط الأذان، وذكرنا أنها ثمانية، وذكرنا نعم أيضا شروط
المؤذن
وهي ثلاثة.
نعم،
ننتقل إلى الأشياء التي تستحب في المؤذن.
نعم،
أولا أن يؤذن على طهارة، وهذا باتفاق الفقهاء لحديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الألباني. ورد السلام قوله: إلا أن أرد عليك، يعني قصده رد السلام، ورد السلام المقصود هو ذكر من الأذكار، فلم يرد عليه الصلاة والسلام لأنه كان يقضي حاجته. وعلل ذلك أنه لا يريد أن يذكر الله عز وجل على طهارة، فدل على أن الطهارة مشروعة لذكر الله عز وجل. ولا شك أن الأذان كله أذكار، وتكبير لله وذكر الشهادتين ودعوة للخير وللصلاة وللفلاح، كل هذا ذكر، ودعوة للصلاة هذا في الحقيقة هو كله ذكر من الأذكار العظيمة. فالأذان اشتمر على توحيد الله عز وجل وإعلان تقديسه وتمجيده سبحانه وتعالى وتكبيره جل وعلا، ولا شك أن هذا من أعظم الأذكار، فيشرع له حينئذ الطهارة، وهذا مستحب. لكن لو أذن المؤذن على غير طهارة لصح أذانه. ثانيا من المستحبات أن يقف المؤذن قائما عند أذانه، فلا يؤذن وهو جالس، لكنه لو أذن وهو جالس صح أذانه، لكن وهو خلاف السنة، والسنة أن يؤذن وهو واقف، لأن لما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم. أخرجه البيهقي في الكبرى وحسنه ابن حجر في التلخيص والألباني في الإرواء.
جميل.
ثالثا من المستحبات للمؤذن أن يكون حسن الصوت، أن يكون المؤذن حسن الصوت، لكنه لو كان المؤذن يعني الله يستر عليه يعني من الناس الذين لم يعطيهم الله عز وجل جمالا في الصوت، الشك والله يعني ما في إلا هذا المؤذن، فنسأل الله عز وجل أن يعين جماعة المسجد وجماعة حيه على سماع صوته، فصوته صحيح وأذانه مجزى وإن كان صوته رديئا. لا بأس أن يؤذن، وليس شرطا هذا في صحة الأذان أن يكون حسن الصوت، لكنه يستحب ويطلب في الأذان أن يكون المؤذن حسن الصوت، لما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الأذان، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت. يعني هو رأى الأذان، رأى رؤيا في الأذان، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. فقص رؤياه عليه وسلم، فأقره عليه الصلاة والسلام على هذه الرؤيا وقال: قم فألقي على بلال. قال: فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. أندى يعني أفضل وأجمل وأحسن صوتا منك. ففيه أنه يستحب أن يكون المؤذن يعني حسن الصوت. ثم جاء في الحديث: ثم قال عمر رضي الله عنه: وأنا رأيت مثل ذاك يا رسول الله. فالشاهد أنها توافرت في ذلك رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عمر على رؤية الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن زيد أن يقص الأذان على بلال فيعلمه ما رآه ويؤذن بهذا الأذان، وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم جاء بعد ذلك عمر وقال: يا رسول الله إني رأيت مثل ذلك. وهذا جاء في مشروعية الأذان، أول ما شرع الأذان كيف كان جاء في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه في الصحيحين.
فلو كان هناك مفاضلة بين شخصين الاختيار يكون للأندى صوتا.
صحيح صحيح في الأذان، نعم يكون للأندى صوتا. رابعا الحرية، فيستحب للمؤذن أن يكون حرا، وهذا عند جمهور الفقهاء لأن العبد لا يملك وقته.
نعم صحيح.
وهو بحاجة إلى الاستئذان من سيده، لكنه لو أذن فإن أذانه صحيح. خامسا البلوغ، يستحب أن يكون المؤذن بالغا، فلو كان غير بالغ صح أذانه وأجزأ ولا حرج عليه في ذلك، ما دام أنه مميز، ما دام أنه مميز الصغير المميز يصح أذانه ويجزئ، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. وقد جاء عن عبد الله بن أبي بكر ابن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحترم، وأنس بن مالك شاهد يعني حاضر ويسمع الأذان لم ينكر ذلك. رواه ابن المنذر. ولأن الأذان ذكر والذكر لا يشترط له البلوغ، فيصح الذكر ذكر الله عز وجل من الصبي من البالغ وغير البالغ ما دام أنه يعقل، والصبي يكتب له ولا يكتب عليه، يعني يكتب له الحسنات، تكتب لوليه الحسنات ولا تكتب عليه، ولصحة صلاته فكذلك أيضا يصح أذانه، ما دام أن الصبي المميز يصح تصح صلاته فكذلك أيضا يصح أذانه. سادسا من المستحبات في الأذان العدالة، أن يكون عدلا في المؤذن، من المستحبات في المؤذن أن يكون عدلا. فيستحب أن يكون المؤذن عدلا، وهذا قول الجمهور لحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى أن يكون عدلا يعني أن يكون متصفا بصفة العدالة. ما هي العدالة؟ العدالة أن يجتنب الكبائر ويتحفظ عند الصغائر ويحافظ على مروءته، هذا معنى العدالة.
نعم.
أو العدل أن يجتنب الكبائر، يعني كبائر الذنوب، كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم ونحو ذلك من الكبائر العظيمة.
نعم.
ويتحفظ عن الصغائر، يعني يتنزه عن الصغائر ويجاهد نفسه على ترك الصغائر كالنظر الحرام والكذب والغيبة ونحو ذلك.
نعم.
ويحافظ على مروءته مما يخدش مروءته ويقلل من احترام شخصيته ومما يزري به عند الناس. لكن لو أذن فاسق يعني لنفترض أن هناك شخص لنفترض أن هناك شخصا مثلا ابتلي مثلا بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات، يتعاطى الحشيش مثلا المخدر، فأذن، هل يصح أذانه أم لا يصح؟ يصح أذانه، لأنه ليس شرطا من شروط صحة الأذان، لم نذكره.
نعم،
شروط الأذان مرت معنا ثلاثة في المؤذن، ليس منها أن يكون عدلا، بل هو مستحب، فلو أذن غير العدل وهو الفاسق ضد العدل من هو؟ هو الفاسق، لو أذن الفاسق لصح أذانه، وهذا المذهب عند الحنابل قياسا على صلاحته، فإذا صحت صلاته صح أذانه، والفاسق تصح صلاته فيصح أذانه.
لا.
ولأنه ذكر وهو يصح من الفاسق، فكما أن الفاسق يصح أن يذكر الله عز وجل ويستغفر الله ويكبر الله ويسبح الله ويحمد الله ويهلل الله، فكذلك أيضا يصح له أن يؤذن، لأن الأذان ذكر من الأذكار لله عز وجل.
جميل.
سابعا من المستحبات في المؤذن البصر، أن يكون بصيرا.
لا.
وهذا مستحب عند جمهور الفقهاء، لأن الأعمى قالوا لا يعرف الوقت فربما أخطأ، وقد يفوت على الناس فضيلة أول الوقت، ولذلك كان ابن أم مكتوم الأعمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا أعمى، جاء في الحديث وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان الناس يرشدونه إلى وقت الأذان. وعلى ذلك إذا كان له هناك من يرشده إلى وقت الأذان دائما في كل أوقات الصلوات المفروضة، فإنه لا حرج حينئذ أن يكون مؤذنا، أن يكون هذا الرجل الأعمى مؤذنا، لا حرج عليه في ذلك.
والآن الأجهزة الحديثة ربما تقوم بواجب التنبيه.
صحيح، الآن انتشرت كثير من البرامج في الأجهزة الذكية، الهواتف الذكية، فأصبحت الآن الأذانات بأوقات الصلوات ينبه عليها، ويكون هناك تنبيه بوقت دخول الأذان وقت دخول الصلاة عبر هذه الأجهزة والبرامج.
نعم.
ثامنا من المستحبات في المؤذن العلم بأوقات الصلاة، بأن يكون عالما بأوقات الصلاة، وهذا بالاتفاق، ليتمكن من الأذان في أوائل أوقات الصلاة، ولئلا يفوت على الناس فضيلة أول الوقت. وهذا الكلام ذكر الفقهاء رحمه الله سابقا، إذا كان يعني أن يكون عالما بأوقات الصلوات الشرعية وليست الفلكية. المقصود بأوقات الصلوات هي أوقات الصلوات الشرعية التي جاءت في السنة النبوية، وجاءت أيضا في كلام الله عز وجل في القرآن، وسيأتينا بإذن الله في باب شروط الصلاة من شروط الصلاة وقت الصلاة، ونتكلم بإذن الله بالتفصيل عن أوقات الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء. فهذا هو المقصود، أن يعرف أوقات الصلوات الشرعية ابتداء وانتهاء، الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء، فيعرف متى يدخل وقت صلاة الظهر ومتى ينتهي، ومتى يدخل وقت صلاة العصر ومتى ينتهي، ومتى يدخل وقت صلاة المغرب، وهكذا العشاء والفجر، وليس المقصود بالفلكية. لكن الآن حاليا أصبح الاعتماد الغالب عند الناس على الحسابات الفلكية صح التعبير، وهي في الحقيقة في الغالب هي حسابات ظنية وتقريبية، وهي قريبة جدا من الحسابات الشرعية في أوقات الصلوات، فلا حرج على المؤذنين أن يعتمدوا على الحسابات التقاويم، تقاويم الأذان المنتشرة الآن التي تتخذ من عدد من الجهات المعتبرة الموثوقة، لا بد أن تكون معتبرة وموثوقة، وجهات ذات جهة اعتبارية، يعني تكون لها صفة المراجعة يعني التحري والدقة والمتابعة والاحتياط والدراسة ونحو ذلك، ممن يكون من أهل الخبرة الذين لهم باع طويل في الخبرة في الحسابات، في حسابات أو دخول أوقات الصلاة، مع أن الاعتماد ليس على هذه، وإنما على ما جاء في السنة النبوية، ما جاء في الشريعة هو الذي معتمد، لكن نقول لو اعتمد الإنسان على مثل هذه التقاويم فلا حرج عليه في ذلك بإذن الله.
جميل.
نعم. تاسعا مما يستحب في المؤذن الاحتساب، أن يكون محتسبا.
نعم.
ومعنى أن يكون محتسبا يعني ألا يطلب ولا يتقاضى جعلا ولا مبلغا ولا أجرة ولا رزقا على أذانه، فيحتسب الأجر عند الله عز وجل، وهذا هو الأفضل والأحسن والمستحب، فلا يأخذ أجرا على أذانه.
هذا يقودنا إلى سؤال يا شيخ عن حكم أخذ العوض للمؤذن أو ما يسمى بالمكافأة، فما حكمها؟
نعم، نقول أخذ العوض على عن الأذان والإقامة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون العوض الذي يأخذه هو من بيت مال المسلمين، ويسميه بعض الفقهاء الرزق. الرزق هو ما يتقاضاه من بيت مال المسلمين، يكون جعلا جعل له من بيت مال المسلمين. والحالة الثانية أن يكون المال المأخوذ من المصلين، وهو ما يسمى بالأجرة، يأخذه كأجرة مؤاجرة، ونفصل ذلك في الحالة الأولى والحالة الثانية. أما الحالة الأولى فقد اتفق الفقهاء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على الأذان والإقامة وكذلك الإمامة ونحو ذلك مما يتعدى نفعه إلى غير فاعله، وكذلك على الإفتاء، وكذلك على القضاء الشرعي، وكذلك على الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا حرج على أن يتقاضى مقابل ذلك عوضا رزقا من بيت المال، لكن الشافعية والحنابلة قيدوا ذلك بعدم وجود المتبرع للأذان والإقامة، واستدل الفقهاء على جواز أخذ الرزق مطلقا من بيت مال المسلمين على الأذان والإقامة ونحوهما. أولا أن ما يؤخذ من بيت مال المسلمين ليس عوضا وأجرة في الحقيقة، ليس عن طريق المعاوضة والاستئجار، بل هو رزق وهو حق ثابت في بيت المال، في بيت المال لهذا المؤذن، كما أن لكل مسلم من المسلمين حق في بيت مال المسلمين، فإذا صرف للمؤذن فكأنه أخذ حقه فلا حرج عليه في أخذه. ثانيا أن المسلمين بحاجة في الحقيقة إلى الأذان والإقامة، وقد لا يوجد متطوع ومحتسب بأن يقوم بالأذان والإقامة، وإذا لم يعطى منها شيء يعني رزقا من بيت المال فلربما أدى ذلك إلى تعطل الأذان والإقامة وتعطل هذه الشعيرة. ثالثا أن بيت المال معد لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان هذا من جملة المصالح، هذا من جملة المصالح. فهذه كلها يعني ثلاثة أدلة اعتبارية عند الفقهاء تدل على جواز أخذ الرزق من بيت مال المسلمين على الأذان والإقامة ونحوهما.
جميل.
أما الحالة الثانية وهي أن يأخذ أجرة معاوضة على الأذان، يقول أنا ما أذن يعني الأجرة المعاوضة أن تكون من المصلين وليست من بيت مال المسلمين، أن تكون من المصلين من الناس من عامة الناس، وهذا ربما يقع في يعني يتصور كثيرا مثلا في مثلا في بعض البلدان في الجاليات الإسلامية في بلاد غير الإسلام، يوجد مثلا أن بعض المصلين عندهم مسجد فيتخذون مؤذنا ويعطونه أجرة على ذلك، ليس من باب ليس من مال أو بيت مال المسلمين. هذه المسألة اختلف الفقهاء رحمه الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه رواية عند الحنابلة، وظهر المذهب عند الحنابلة، واختره الشوكاني وابن حزم، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ففي هذه الآية أن المؤذن قالوا المؤذن هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فينبغي أن يكون مثله أيضا في عدم أخذ الأجر على سائر الأعمال الصالحة ومن ذلك الأذان. ومن السنة استدلوا أيضا بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. القول الثاني قالوا إنه يجوز أخذ الأجر على الأذان والإقامة، وهذا مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بأدلة منها حديث أبي محذورة رضي الله عنه وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام الأذان له، وفيه قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة. وجد دلالة أنه ظاهرة في هذا الحديث أنه يعني أعطاه أجرة على هذا الأذان، واحتجوا أيضا بأدلة بتعليلات عقلية واعتبارية أن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال، ولأن الأذان فعل يجوز التبرع به عن الغير فلا يعتبر كونه قربة مانعا من الإجاز من الإجارة قياسا على الحج عن الغير وبناء المساجد أو كتب المصاحف والسعاية على الزكاة ونحو ذلك، ولأن في الأذان نفعا يصل إلى المستأجر فقالوا إنه لا حرج عليه في أخذه. والقول الثالث قالوا إن أخذ الأجرة لا يجوز إلا في حالة الحاجة، إذا كان هناك في حاجة من غير شرط من غير اشتراط، يعني أنه إذا اشترط قال والله ما أذن إلا بفلوس، الفرض الواحد بخمسين ريال ولا مع السلامة دور لكم واحد يلا، يجي الثاني قال أنا بأربعين ريال خلوه أنا بعطيكم رخص، صارت مقاولة هذه ما شاء الله تبارك الله، من اللي يدفع أكثر؟ فإذا كانت قالوا إذا كان من باب الاشتراط فلا يصح، وإذا ولا بد أن تكون هناك حاجة، فإذا كان هناك حاجة وبدون اشتراط يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا قاله متأخر الحنفية وقول عند الحنابلة. والراجح من هذه الأقوال الثلاث والله أعلم هو جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة في حالة الحاجة، فمتى دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان، نعم كحاجته يعني لأنه محتاج إليه، فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأذان يحبسه في الحقيقة ويمنع عن قضاء حوائجه، وربما منعه من الضرب في الأرض والسعي في الأرض وابتغاء التجارة وابتغاء المال مما أباحه الله عز وجل، فيحجزه عن الأوقات، عن كثير من الأوقات ومن الأعمال، فهو يحتاج في الحقيقة إلى مثل هذا الرزق وهذا هذه الأجرة. لكن من وسع الله عز وجل عليه وأحب أن يعمل بدون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل لا شك، لأنه حينئذ تكون قربته كاملة وعمله كاملا، ولم يستوفي شيئا من أجرته في الدنيا، وأجرته كاملة عند الله عز وجل يوم القيامة. وأما من أخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج عليه، لأن بيت مال المسلمين عامة للمسلمين عامة له ولغيره، لا حرج عليه في ذلك ولا جناح كما ذكرنا في الحالة الأولى، لا سيما في المصالح العامة التي تتعلق بها مصالح المسلمين كالأذان والإمامة والخطابة وأشبه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين أيضا، يعني لعلنا نتكلم عنها، في بعض المساجد توقف أوقاف على المؤذنين وعلى الأئمة مثلا وعلى الخطباء، هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، ولا حرج في أخذ ما يوقف عليهم من الأموال، وهذا من باب تسهيل الأمور. وكون هناك يعني راتب أو مكافأة تصرف لمن يتفرغ للأذان وللإمامة أو للخطابة، هو في الحقيقة أدعى إلى أن يلتزم صحيح. بالقيام بهذه العبادة وبهذه الشعيرة على أحسن وجه. أما حديث عثمان بن أبي العاص المتقدم في النهي عن أخذ الأجر على الأذان واتخذ مؤذن لا يتخذ على أذانه أجرا، هذا محمول على المشارطة، أنه يشترط بينه وبينه يقول والله ما أذن لا تعطيني، تعطيني كذا فلوس، 50 ريال 70 ريال 80 ريال 10 ريال أكثر أقل، يشارط جماعة المسجد ها تعطوني ولا ما أدنت، ويقد يسعر عليهم
المبلغ. فيه امتهان لهذه فيه الشعيرة،
نعم امتهان لعبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر كما تفضلتم، هذا لا 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 يصح، ولا وهذا فيه يعني حقيقة ازدراء بهذه العبادة، فلا يجوز ولا يصح. ويحمل الحديث في هذا الحال حديث عثمان بن أبي العاص على هذه الحالة، جمعا بين الأحاديث والنصوص والمقاصد الشرعية العامة التي جاءت في حفظ مثل هذه وإظهار هذه الشعائر، والله تعالى أعلم.
ما زال لنا في الأذان حديث، اسمح لي أن نتركه للحلقة القادمة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب وحسن متابعتكم. نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وفي الحلقة القادمة، وأنتم بخير وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.